بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام العلامة المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، تفضل يا شيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم، قوله هو الأول والآخر، هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. نحن كائنات محدودة، المخلوقات كائنات محدودة، لنا بداية في الخلق ولنا نهاية، والله جل وعلا لا بداية له ولا نهاية له. فقول بين جمع بين علوه وقربه وأزليته بمعنى بلا بداية، أزليته بلا بداية. دونوا هذا يا أخوان، أزليته أي بلا بداية، وأبديته يعني بلا بداية أو نهاية. أزليته وأبديته أي بلا بداية ولا نهاية. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية الأول والآخر، وفي اسمه الظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن. في اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية، فالله أحاط في الزمان وأحاط في المكان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطة بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وقوله وهو بكل شيء عليم أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة. وهو بكل شيء عليم قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة. ومن العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الشاهد من الآية أيها الإخوة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله تعالى المقتضية لإحاطته بكل شيء، زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تعالى وتقدس علوا كبيرا. فإحاطته بكل شيء وعلمه بكل شيء جل وعلا، فالله يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه. نعم تفضل.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت
أكمل.
وقوله وهو العلي العظيم،
لا وهو الحكيم الخبير،
حسن الله. وقوله وهو الحكيم الخبير.
نعم توكل على الحي الذي لا يموت أي أبدا، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، أي القلب معتمد على الله بجلب منفعة ودفع ما يضر. قال وتوكل على من؟ الحي. الإنسان له حياة ولكن حياته ماذا؟ ليست دائمة، سيموت ثم يضيع أمرك الذي وكلت هذا الإنسان عليه. لكن الله جل وعلا فهو حي لا يموت جل وعلا، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل على الله نوع من أنواع العبادة، ومن أنواع العبادة ماذا؟ القلبية، وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، يعني يتوكل على الله ويبذل الأسباب. وخص صفة الحياء إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه. وأما الحياة المنقطعة، منقطعة حياتهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. الشاهد من الآية أيها الإخوة أن فيها إثبات الحياة الكاملة له سبحانه وتعالى. ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله. الأشاعرة يثبتون لله بإجماعهم سبع صفات، بإجماعهم، واختلفوا في بعض الصفات، وبعضهم يوصلها إلى هذه الصفات إلى 20 صفة، ومنهم من يثبت 40. لكن المشهور عنهم إثبات هذه الصفات السبع فقط، وأما ما عداها من الصفات فإنهم ينفونها ولا يثبتونها. والمعروف المشهور عن الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات عن الله جل وعلا، وهي الحياة، وهي الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة والكلام. وهذا مر معنا أي في العقيدة السفارينية مر معنا، وقد نظمها بعضهم فقال له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم من يثبت 40، لكن المشهور عنهم إثبات هذه الصفات السبع. قوله هو الحكيم، وهو الحكيم الخبير. الحكيم له معنيان، إحداهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني، الحاكم بين خلقه بأمره الكوني، يعني الخلق من أمر الله ماذا؟ الكوني. وأمره الشرعي يعني الكتاب والسنة. الحاكم بين خلقه بأمره الكوني كالخلق، وأمره الشرع الكتاب والسنة في الدنيا والآخرة. والثاني أنه المحكم أو المحكم المتقن للأشياء، مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الشيء في وضع الأشياء في مواضعها. فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا. هذا الأمر ماذا؟ الكوني أو الشرعي؟ الكوني. لم يخلق شيئا عبثا، ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. هذا الأمر إيش؟ الشرعي. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فهو سبحانه الخبير الذي أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. ومر معنا أن جميع الأسماء ماذا؟ لها إيش؟
الصفات.
لها الصفات. جميع الأسماء لها صفات. الشاهد من الآية فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، وهو الحكيم، الحكيم والخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. نعم أكمل.
عندهم فتح القين.
لا، يعلم ما يلج،
وهو الحكيم خير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم أكمل.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. هذا فيه إحاطة الله جل وعلا بجميع مخلوقاته. هنا سيذكر آيات تدل على إحاطة الله جل وعلا بجميع مخلوقاته. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، أي غير يعني مع لا يكون يعني معهم جل وعلا مخالط لهم، وهي وحدة إيش؟ الوجود، موجود في كل مكان. لا، مستوى على عرشه، لكن معهم إيش؟ بعلمه وبصره وقدرته وكل شيء جل وعلا. لكن هو جل وعلا عالي مستوى على عرشه. وحتى يثبتون ذلك وزيادة الإثبات يقولون بائن من خلقه ويعلم كل شيء جل وعلا، ما تسقط من ورقة. قال أهل العلم حتى تقلب هذه الورقة كم قلبا قلبت، وفي أي موضع كم ورقة تسقط في اليوم، إلا والله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء. وعنده علم كل شيء، والرزق ومفاتيحه وكيف يرزق هذا ويذهب مال هذا، وعنده كل شيء جل وعلا. يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، وما يخرج منها، أي من الأرض من النباتات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها، ما يصعد إلى السماء من الملائكة والأعمال وغير ذلك. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، وهذا قلنا مما يثبتهما من الأشاعرة، من الصفات التي يثبتها الأشاعرة الحياة والكلام والبصر والسمع ونعم مما يثبتون، وهي صفات الحياة والعلم. الحياة مرت معنا، والعلم هنا يثبته الأشاعرة. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. وفي الآية الثانية قال وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله وحده خزائن الغيب، أي ما يتوصل به إلى علمه لا يعلمها إلا هو، يعني ما يتوصل به إلى علم الله جل وعلا، إلى علمه لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد ورد تفسير مفاتح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمكم الله، قال مفاتح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة، هذه الأولى علم الساعة، متى تقوم الساعة؟ إذا مات الإنسان قامت ساعته، متى تقوم الساعة؟ هذه لا يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، علمها احتفظ الله جل وعلا بهذه الأشياء الخمسة عنده من علمه جل وعلا ومفاتح الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. أما الذي يخرج ويقول توقعات وستقوم بقراءة كذا، أن الساعة تقوم بالسنة فني، هذا يدل على ماذا؟ على كذبه وكفره. وينزل الغيث، الغيث المطر، متى ينزل الغيث وأين جهته؟ هذا علمه عند الله، لكن إذا بدت أسباب كسحاب وقالوا هذا السحاب سرعته كذا بقراءة فيما يسمون بعلم الفلك، وهذه السحاب بهذه السرعة قد تمطر في البلد الفلاني، هذا لا بأس به، يعني من نظر إلى الأسباب. أما أن يكون الجو صحو ولا يوجد أسباب ولا يوجد غيب، ويقول إنسان سنة كذا وكذا سينزل مطر وكذا، هذا من الغيب الذي لا يعرفه إلا الله. واضح التفريق أيها الإخوة؟ الآن لا يوجد سحاب والجو صحو، يأتي شخص ويقول سينزل بعد أسبوع مطر، كيف عرفت ذلك؟ هل هناك سحاب يمر بسرعة كذا؟ قال لا. نقول هذا من علم الغيب الذي اختصه الله لنفسه، ومن ادعاه فقد كفر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذه أي الثالثة، ويعلم ما في الأرحام. قد يقول قائل الآن السونار والأجهزة هذه تبين ما يكون داخل الرحم من ذكر أو أنثى. نقول الله جل وعلا يعلم قبل تشكيل هذه الأشياء وهي نطفة، وقبل حدوث هذا الحمل يعلمه جل وعلا، وبعد حدوث الحمل وهي مضغة وقطعة لحم لم تخلق يعرف جل وعلا هل هي ذكر أو أنثى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي ما يعلم الإنسان ماذا يحصل له غدا، لا يعرف، والله جل وعلا يعلم ما يحصل للإنسان غدا من رزق وغيره، وهذا من علم الله الخاص به جل وعلا. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو الإنسان الآن كما يقول بعض التجار وبعض العقار، لو يعرف أن بعض السلع سترتفع بعد أشهر لا لاشترى وجمع الخير، لكن لا يعرف ما الذي، هل ترتفع أو تنزل، أو يعرف أنه سيصيبه ضرر من هذه السيارة، لو يعرف لإيش لم يشتري هذه السيارة وابتعد عنها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يعرف في أي أرض تموت. وثبت في الحديث الصحيح أن الله إذا قدر أن يموت الإنسان في هذه الأرض جعل له حاجة حتى يخرج إليها ثم يقبض روحه فيها. وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. نعم أكمل.
وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
نعم، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع. طيب الآن هل يعرفون متى تضع؟ توقعات، أحسنت، قد تلد في الشهر الفلاني وقد لا تلد في الشهر الفلاني، الآن توقعات. ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى، هذا يعلمه سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم أكمل.
قال: تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام متعلقة بقوله تعالى: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين، أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان. وعلما منصوب على التمييز أو على المصدرية، لأن أحاط بمعنى علم. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء. والله جل وعلا خلق الخلق لثلاثة أمور، خلق الخلق لثلاثة أمور: الأول لعبادته، الثاني أنه على كل شيء قدير، الثالث ليبلوهم، ثالث ليبلوهم. ذلك قال لعبادته قلنا، وأنه على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ولقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم أكمل.
قال قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، إن الله هو الرزاق جل وعلا، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه، فلا تعبدوا غيره. أذكر قصة لوالدي حفظه الله، يقول كان معي 500 ريال ووضعتها في نسميها المخباه أو بالجيب العالي فوق، ثم وفي منطقة في السعودية وهجرة اسمها السعيرة، قل فخرجت الشارع وفتحت الشباك يعني دريشة السيارة فطارت، يقول فتبعتها، يقول كانت علينا يعني هوى شديد، يقول ثم نزلت فإذا بها في أعلى السماء ارتفعت، ثم لا أدري أين جهت ذهبت، قلت لعل الله كتبها لشخص فأخرجها مني إلى أن تصل هذا الشخص. فالله جل وعلا يرزق عباده وهو على كل شيء قدير. قال إن الله هو الرزاق، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه، فلا تعبدوا غيره. ذو القوة يعني صاحب القوة التامة الذي لا يعتريها ضعف. بعض البشر وبعض المخلوقات له قوة ولكن إيش؟ يضعف، محدودة، وقوته محدودة، وبعد هذه القوة ماذا يكون؟ ضعف. ولكن الله جل وعلا ذو القوة المتين، ذو القوة التي لا يعتريها ضعف. المتين، معنى المتين وهي البالغ في القوة والقدرة، نهايتهما، البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناها الشدة والقوة، يقولون فلان إيش؟ متين بالعلم. ذلك الشيخ عبد المحسن العباد له كتاب في شرح 40 نووية، فتح القوي المتين، فتح القوي المتين شرح 40 و50. فالشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى، وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. فالإنسان أيها الإخوة إذا تأمل هذه الصفات وهذه الأسماء لجأ إلى الله، ويعلم أن الله جل وعلا أحاط بكل شيء. نعم تفضل.
وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أكمل.
وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله إنه كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم، هذا فيه إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. وقلنا هذه أيضا مما يثبتها الأشاعرة، السمع والبصر. وهي الحياة والعلم، وقد مر معنا، والإرادة مر معنا شيء منها، وسيذكر بعد ذلك أيضا إثبات للإرادة والمشيئة. ثم ذكر هنا السمع والبصر. فالشيخ كأنه ذكر هذه الآيات في أولها مما يثبته الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، ثم ذكر بعدها ما يكون فيه خلاف، مع أن إثبات أهل السنة والجماعة يختلف عن إثبات الأشاعرة. وقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أول الآية قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، انتهى. وقوله وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام الشوكاني في تفسيره ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثلة قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فاقدر يا طالب العلم الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله إن الله نعم، قبله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، من ألفاظ المدح، نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعم شيئا. كيف؟ كيف؟ نعمة، نعم نعمة، نعمة أو نعمة، الآية نعمة. فقيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعم نعمة شيئا يعظكم به، نعمة شيئا يعظكم به. وقيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. وقوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا، قرأت الآية؟ نعم. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون، بصير بما تفعلون، أي استمرارية، ويعني يسمع وسمعه إيش يعني مستمر. ليس المقصود كان أي سمع وفقط، لا، كان يسمع وسمعه مستمر استمرارية، كان استمرارية. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات السمع والبصر لله، وفي الآية الأولى نفى مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.